وجزاء الله عنا خيرا. وقد بلغنا وقفنا الحديث الخامس ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة الرابع من رجب لعام 34,400 الموافق ليلة الرابع عشر من الشهر الخامس لعام 13,2000. نعم حديث أبي هريرة الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولوالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا يبولن أحدكم في الماء إلى آخره، هذا تحريم للبول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري إذا كان معدا للاغتسال أو الشرب منه، لأنه وسيلة إلى تنجيسه، والوسائل لها أحكام المقاصد، وفيه أيضا أذية المسلمين وإفساد له عليهم.
أعد.
قوله لا يبولن أحدكم في الماء إلى آخره، هذا تحريم للبول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري إذا كان معدا للاغتسال أو الشرب منه، لأنه وسيلة إلى تنجيسه، والوسائل لها أحكام المقاصد، وفيه أيضا أذية للمسلمين وإفساد له عليهم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن، هذا لا ناهية، لا يبولن نافية، لا ناهية، لا يبولن ناهية، لا يبولن، والنون هذه للتوكيد، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي بقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وقوله صلى الله عليه وسلم الدائم الذي لا يجري، هذا تفسير لكلمة الدائم، كان قائل يقول ما هو الدائم، قال عليه الصلاة والسلام الذي لا يجري. والحديث الذي بعده جاء حديث الماء الدائم والماء الراكد، جاء في حديث الماء الراكد، وقيل الماء الدائم هو ما كان فيه نبع، والراكد ما لا نبع، لا ما لا نبع فيه. وكيف يكون لا نبع فيه كل ماء؟ ممكن من تجمع الماء المطر أو يأتي من الجبال فيكون في بقعة فيكون راكد. أما الدائم هو أيضا في مكانه لا يجري كالبحر والنهر، لكن تحته عين نبع. فعلى كل حال سواء كان دائما أو راكدا وهو الماء الذي لا يجري كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن البول فيه، نهى عن البول فيه. والنهي هذا المراد منه حتى لا يتنجس الماء، حتى لا يتنجس الماء. فإن كان اغتسال فيه من غير بول وهو جنب حتى لا يتقذر الماء، فإما النهي عن التنجس أو عن التقذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، جاء حديث ثم يغتسل فيه، وفرق بين يغتسل منه ويغتسل فيه. فإذا قيل يغتسل منه يعني لا يأخذ من هذا الماء بعد أن بال فيه، يغتسل لا يدخل، لا ينغمس في الماء، لا يغتسل فيه لا ينغمس فيه، يغتسل منه يأخذ منه. حتى لو لم ترد لفظة منه وفيه، كل من اللفظتين يدل على المعنى الثاني. فالنهي عن الاغتسال منه يقتضي الاغتسال إيش فيه، والنهي عن الاغتسال فيه يقتضي النهي عن الاغتسال منه، كيف وقد جاء اللفظان منه وفيه. فهذا لا يجوز لا الاغتسال فيه ولا الاغتسال منه بعد إيش البول فيه. طيب لو أن شخصا ما أراد أن يغتسل لا منه ولا فيه، فهل يبول في الماء الدائم؟ لا، لا يبول، لأن حتى لو كان لا يريد أن يغتسل منه ولا فيه أيضا لا يبول، لأنه حينئذ ممكن يحتاج إليه في المستقبل، وإلا به قد بال فيه. وقد لا يغتسل هو لكن يغتسل غيره، فلا معنى الاغتسال للبول فيه، لا وهو يريد أن يغتسل منه ولا أن يغتسل فيه، ولا لو كان لا يريد أن يغتسل لا منه ولا فيه، وذلك لما فيه من الإيذاء للآخرين حتى لو كان هو ضامن نفسه أصلا، هو يريد أن ينطلق، وقف على يمين الطريق وجد ماء راكد لا يبول فيه، حتى لو كان هو سيبول ويسافر، لأن قد ينجسه أو يقذره على غيره. إذا كان الماء كثير ودائم أيضا لا يبول فيه لعموم هذا الحديث، ما لم يكن مستبحرا يعني كأنه بحر من هذا، لو بال فيه أو اغتسل فيه هذا لا يضر، لأنه حينئذ لا يتنجس لا على نفسه ولا على غيره، لا على نفسه ولا على غيره. لو كان إنسان يسبح في بحيرة كبيرة وهي راكدة لا تجري كالبحر والنهر، وأثناء اغتساله بال فيه، هل ينطبق عليه الحديث؟ الجواب لا، لأن هذا ما يضر أصلا مستبحر. لكن إذا كان الماء أكثر من قلتين لكن ليس بالمستبحر تبقى المسألة مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن يتأكد النهي فيما إذا كان الماء قليل، وحتى لو ما أراد أن يسبح أو يغتسل لا منه ولا فيه حتى لا يقذره وينجسه على الآخرين. هذا الحديث يقول فيه الوسائل لأحكام المقاصد، كما أنه لا يجوز الإنسان أن يباشر النجاسة، لا يجوز أن يباشر النجاسة بل أمرنا أن نجتنب النجاسة، كذلك لا يبول في الماء الذي قد يؤدي أو سيؤدي إلى استعمال النجاسة. هنا ما باشر النجاسة لكن فعل وسيلة تؤدي إلى مباشرة النجاسة، فالأحكام لها أو الوسائل لأحكام المقاصد، يعني المقصد لو كان محرما فالوسيلة إليه تكون محرمة، المقصد واجب فالوسيلة إليه تكون واجبة، المقصد مكروه فالوسيلة إليه تكون مكروهة، المقصد مستحب فالوسيلة إليه تكون مستحبة. هذا معنى إيش؟ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة تؤدي لماذا؟ إلى مقصود. هذا المقصود ما حكمه؟ إن كان له حكم مذكور في الشرع، حلال حرام مستحب مكروه واجب، فالوسيلة إليه تأخذ حكمه. الوسائل لها أحكام المقاصد، فمباشرة النجاسة حرام، فالبول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري يؤدي إلى مباشرة النجاسة، فصار البول في الماء الراكد حرام لأنه يؤدي إلى حرام، فالوسيلة لها أحكام المقصد، الوسائل الأحكام المقاصد. هذا تحريم للبول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري إذا كان معدا للاغتسال أو الشرب. قلنا حتى لو لم يكن معدا أيضا فيه قد يحتاج إليه هو في المستقبل، يمكن يلتفت ولا ما في ماء إلا هذا الذي قد بال فيه قبل قليل، وقد يحتاجه غيره، فنقول حتى لو لم يعد للاغتسال وللشرب فلا معنى لأن يبول فيه مع هذا النهي، يبقى النهي قائم. قال أن وسيلة تنجسه والوسائل أحكام مقاصد، وفي أيضا أذية للمسلمين، أذية للمسلمين وإفساد له عليهم. طيب أكمل
قوله في الرواية الأخرى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأنه أيضا فيه وسيلة لإفساده، وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا إذا كان راكدا، ومثله تغسيل الأوساخ ونحوها لأن في ذلك تنجيسه أو تقذيره.
طيب يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، يستفاد من هذا القيد وهو جنوب أنه يجوز أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان ليس جنوبا، إذن هنا النهي فقط في حال كونه إيش؟ على جنابه. بعض العلم قال لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنوب؟ قال لأن إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فإنه يسلب الماء الطهورية، وذلك لتقسيم الماء إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع، طاهر وطهور ونجس. الطهور هو ما كان مطهر بنفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث من توضأ فيه أو منه أو اغتسل فيه أو منه فإنه يرفع حدثه أصغر أو أكبر. أما الطاهر ما كان طاهرا بنفسه وغير رافع للحدث غير مطهر فيسمونه طاهر، وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا التقسيم لا دليل عليه، والصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس، طاهر ونجس. فكونه يستعمل الماء لرفع حدث أو يغتسل في الماء الدائم لرفع الجنابة أو وهو جنب يسلبه الطهورية، هذا ليس بواضح من الحديث، وإنما الواضح من الحديث حتى لا يقذره، حتى لا يقذره على نفسه وعلى غيره وقد يحتاج إليه. قال لأنه أيضا في وسيلة الإفساد وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا، يعني ما لم يكن بحرا إذا كان بحر لا خلاص، إذا كان راكدا. وقوله الدائم الراكد الذي لا يجري كله يدل على أن هذا الحكم لا ينطبق على الماء الذي يجري كالبحر والنهر، هذا لا ينطبق عليه. طيب يقول ومثل تغسيل الأوساخ ونحوها، يعني لو أن شخصا ما عنده ملابس فيها بول أو فيها عذرة أيضا لا يغسل هذا الثوب في الماء الدائم الذي لا يجري. يعني لو إنسان بالغ في الظاهرية وأخذ على ظاهر الحديث لقال هذا الحديث لا يدل على النهي، حتى قال بعض الظاهرية لو بال في قارورة أو في زجاجة وأفرغه في الماء الدائم لا شيء عليه، لم يخالف هذا الحديث، لأن الحديث إيش يقول؟ لا يبولن، هذا ما بال، هذا إيش؟ بال في إناء ثم أفرغه. في الحقيقة المعنى معنى واحد، لا سيما أن هذا النهي هل أمره معقول المعنى ولا تعبدي؟ ها معقول المعنى، يعقل المعنى أن النهي عن البول حتى لا يتنجس الماء، فكونه يبول في الماء يتنجس، يبول في إناء ثم يفرغه في الماء ما يتنجس هذا بعيد. فلذلك قال ومثله تغسيل الأوساخ ونحوها، لا تغسل الأوساخ ونحوها الملابس وغيرها في ماء دائم، في ماء راكد، في ماء لا يجري، لما في ذلك من تنجيسه أو تقديره وتلويثه. قال لأن في ذلك تنجيسه أو تقديره. طيب كمل.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن، ولمسلم في رواية عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشارح
هذا الجميل، هذا حديث جميل فيه فوائد وفيه مناقشة وفيه يعني خلاف في ألفاظه وفي معناه، يفيد طالب العلم حتى يوسع مداركه، لأن تارة قال إذا شرب، وتارة قال إذا ولغ، وتارة قال سبعا، وتارة قال أولاهن بالتراب، وتارة قال أخراهن، وتارة قال عفره الثامنة، يعني سبع ولا ثمان، أولاهن ولا أخراهن أو إحداهن. ها فيه شوف الألفاظ الحديث، يعني راح اجتهد العلماء في التوفيق بين هذه الروايات وتخريج الإشكال اللي فيها، فلنستفد إن شاء الله تعالى. طيب
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إلى آخره، الكلب في عرف الشارع.
الحديث الآخر إذا حديث إذا ولغ وحديث إذا شرب يدل على ماذا؟ فائدة، وهي إيش؟ تفسير الحديث بالحديث. فمعنى إذا ولغ يعني إذا شرب، إذا شرب شرب كلمة مشهورة لدينا، لكن إذا ولغ كلمة يعني استعمالها قليل، لكن بحمد الله لما جاء حديث إذا شرب وحديث إذا ولغ فسر ولغ بمعنى من شرب، وهذه قاعدة من القواعد أن القرآن يفسر بالقرآن والسنة تفسر بالسنة، ومن فوائد جمع الروايات أن يفسر بعضها بعضا، فقد يأتي استعمال كلمة أخرى تفسر كلمة الغريبة، وقد يأتي في مع جمع الروايات حديث بتمامه فيوضح بعض المعاني، أو حديث فيه ذكر سبب الورود، يعني ما المناسبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، كون يأتي حديث آخر. فجمع الروايات هذا علم كبير في فوائد كثيرة، حتى أيضا في فقه الحديث وفي استنباط الأحكام منه. فإذا الآن نصل النتيجة، وهي أن ولغ معناه شرب، هذه فائدة. كمل.
الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف، وهو وما هو في معناه من السباع كالأسد والذئب والنمر ونحوها.
يعني الكلب معروف، لكن هل يقاس عليه السباع كالأسد والذئب والنمر ونحوها؟ بعض العلم قال نعم، لما قال الكلب، لأن الكلب أكثر وأشهر وألصق في بني آدم جاء الحكم فيه، لكن ممكن واحد يقول لا، الحديث هذا خاص إيش في الكلب، خاص في الكلب، فالحكم هذا ينطبق على الكلب لا ينطبق على غيره. على كل حال الحمد لله بلدنا ما فيها سباع، فيما لو أحد ربي سباع ولا ذهب بلد فيها سباع وأخذ بهذا الحكم فالاحتياط وارد، وجيد أن إنسان يلحق بإيش بالكلب بقية السباع. طيب
ولهذا في حديث عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط عليه الأسد، ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف، والخنزير أولى منه.
طيب، يعني بعض العلم قال جاء الحي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل فتسلط عليه أسد، فيدلك هذا على أنه أن المراد بالكلب السبع عموما. يقول لكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف، لأن لو أراد السبع لقال سبع، الأشهر من الحديث في الكلب. يقول الخنزير أولى منه، لأن الخنزير لم يبح الانتفاع به بخلاف الكلب، أبيح الانتفاع به إيش؟ للحراسة وللماشية وللصيد، واليوم استعمل إيش في استكشاف الجرائم. فأما الخنزير لا، أمر بقتله، فيكون هو أولى. والله أعلم، على كل حال في خلاف الخنزير هل هو نجس أو ليس بنجس، لعدم ورود نص صحيح وصريح على نجاسته. طيب كمل.
وفيه دليل على أنه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب إلا سبع، إحداهن بالتراب، إحداهن بتراب، فلو غسل أقل من سبع لم يجز، ولو غسلها مئة مرة بلا تراب لم يجز أيضا، لم يجزي أيضا. ويقوم مقام التراب الأشنان ونحوه.
طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، جاء في حديث يعني سبع مرات، لفظ سبع مرات، سبعا يعني سبع مرات، هذا يسمى التسبيع، يعني استعمال كم؟ سبع مرات. لم يجزئ إلا بأن تغسله سبعا. لو غسله ثلاثا فزالت النجاسة، يكفي ولا يكفي؟ ظاهر الحديث ما يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعا، فكيف نخالف الحديث مخالفة صريحة ونقتصر على الغسل بأقل من سبع؟ بعضهم قال لأن العذرة، عذرة الإنسان، أشد نجاسة وأغلظ وأنتن من لعاب الكلب، ومع ذلك يكفي فيها الغسل أقل من سبع. فلو أن إنسان أصاب ثوبه أو إناءه أو جسده عذرة إنسان فغسله مرتين ثلاث ذهب خلاص، ولا كمل سبع ثمان عشر يكفي. فقال بما أن نجاسة العذرة، عذرة الإنسان، أغلظ وأنتن من لعاب الكلب ويكفي فيه أقل من سبع، فلماذا لا يكفي في غسل لعاب الكلب أقل من سبع؟ هذا ماذا فعل؟ يسمى هذا إيش؟ قياس في مقابل النص، وهذا يسمى عند الفقهاء عند الأصوليين قياس فاسد. ليش فاسد؟ لأنه إيش؟ في مقابل النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعا، تقول أقل نجاسة ونتنا وإيش؟ اللي هي اللي قال هاي تمام. إيه تقول عذرة الإنسان هي أنتن وأغلظ، فلما هذا الكلام؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعا، فالقياس في مقابل النص معناه إبطال النص. ومعلوم ومقرر أن الأخذ بالنص أولى من الأخذ بالقياس. القياس مختلف في حجيته، ومن قال بحجيته قال يلجأ إليه التجاء عند عدم ورود نص في مسألة فيقاس، أما النص موجود نذهب ونقيس ونقدم القياس على النص فهذا قياس فاسد. وقديما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا يوم الأيام صار في جفاف، في واحد اسمه معقل عنده جدول صغير نقط شوي ماي والناس طابور عليه، وإلا نهر الله السيل يجري، فالناس انصرفوا، انت بساعة تمنى علينا وزحمة ويلا بس يكفيك، نهر جرى، فذهبوا للنهر وتركوا إيش؟ نهر معقل، فصار مثالا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنهر الله هنا معنى إيش؟ النص، ونهر معقل القياس. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقيل في هذا الباب إذا جاء النص، إذا جاء الأثر بطل النظر. النظر هو إيش؟ القياس. إذا جاء الأثر بطل النظر، خلاص في نص، لا مجال أن ننظر ونقيس ونقول أن عذرة الإنسان أنت، لا خلاص في نص. بعضهم قال لأن التسميع قد يكون أمر تعبدي، يعني حتى لو طهر الإناء تماما بثلاث غسلات أو أربع أو خمس وفحصنا تحت المجهر ما وجدنا فيه نجاسة أبدا، يبقى التسميع، لأن التسميع قد يكون إيش أمرا تعبديا لا نعلم لماذا سوى أن الله تعبدنا بذلك. فهذا يؤكد على هذا القول إيش أنه لابد من التسميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، قال لابد من الماء والتراب، ولو غسلته بجميع المطهرات الكيميائية لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على الماء والتراب، وهذا أحوط، خلاص نأخذ من الماء والتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن لعاب الكلب نجس، لأن لما جاء الأمر بالغسل دل على إيش؟ على ماذا؟ على نجاسته، والأمر بغسل الشيء دليل على نجاسته. هذا في الأعيان، ما يأتي واحد يقول عن الوضوء غسل الوجه دليل على نجاسة الوجه، لا، لكن المقصود في الأعيان لأن أصل الوضوء أمر تعبدي، حتى أن الإنسان لا يخرج ريح من دبره ويغسل وجهه بالوضوء، ايش دخل هذا بهذا؟ الأمر تعبد، لكن الأمور معقولة المعنى إذا جاء الأمر بغسلها دليل على نجاستها. طيب، هل كل الكلب وما حوى نجس ولا لعابه فقط؟
كل لعابه.
يعني هل بول الكلب نجس؟
نجس.
عذرة الكلب نجسة؟
نجس.
ولا لعابه فقط؟
لا،
بعضهم قال نجس، بوله من باب أولى. إذا كان اللعاب الذي يخرج من فمه والفم في الرأس والرأس أشرف ما فيه، إذا رأسه نجس فكيف عاد بوله؟ فهذا من باب أولى. وقال آخرون لا، ليس بنجس، لأن لا نص يدل على نجاسة بول الكلب، وما كان ربك نسيا. الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، بل كانت تروح وتغدو في المسجد، والكلب لا يتحفظ لأن يبول في أي مكان، فلو كان بوله نجسا لنص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه لم يأتي دليل على نجاسته، فالأصل في الأعيان الطهارة، كل شيء طاهر إلا ما نص الدليل على نجاسته. أي معدن، أي سائل، أي شيء نجده جديد أول مرة نشوف حياتنا، تسأل طاهر والنجس إيش يقول؟ تقول افتح على طول، قل إيش طاهر. لما؟ لأن النجاسات أصلا محدودة نص عليها الشارع، وكل ما لم يذكر الشارع نجاسته فالأصل فيه الطهارة، كما أن الأصل في كل شيء الحل ما لم يحرمه الشارع. عكس العبادة، العبادة الأصل فيها أنها حرام إلا العبادة التي أذن بها الشارع. فالأصل في الأعيان، في المعاملات، في السوائل، في الجمادات الحل والطهورية، ليس ثم شيء نجس ولا محرم إلا ما نص عليه الشارع، وبول الكلاب لم ينص عليه الشارع. مسألة فيها وقول وجيه جدا عدم نجاسة يعني بول الكلب وعذرة الكلب. طيب، جسد الكلب نجس ولا طاهر؟ قالوا عادة الكلب ماذا يفعل؟ يلعق جسده فيتنجس. طيب يلعق ظهره بعد؟ لو كان جسد الكلب نجس لنص الشارع على ذلك، فلا دليل على نجاسة بدنه. لعابه، طيب لعابه فيه دليل، لأنه إذا شرب ولغ أدخل لسانه وحرك الماء، هذا هو إيش؟ هذا هو النجس. ولو لاحظت لو قيل بنجاسة بدن الكلب وبوله وعذرته قد يكون في ذاك مشقة، يعني في ناس عندهم كلاب ثلاثة أربعة، عندهم ماشية كثيرة في مكان فيه ذئاب فيه لصوص، قد يشق عليه وهو يصلي مع غنمه، وقد يأتي الكلب ويجلس في مكان هنا وهنا، فالقول بالنجاسة يكون في ذاك مشقة على الناس. يمكن إنسان عايش ومعافي الله من الكلاب ها ولا يحتاج إليها، وربما يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يرى كلبا، ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لكن في ناس لا، في ناس وظيفته مع الكلاب مثلا في كلية العسكرية، وهي الكلاب الآن أثبتت قدرتها على مهاجمة اللصوص والمجرمين، على استكشاف المخدرات، على أشياء يعني مفيدة. وقد يكون إنسان يحتاجها في الصيد أو في الحراسة. فالقول في التنجيس على طول هكذا أيضا فيه مشقة على الآخرين. فالأولى الاكتفاء والاقتصار على النص، وأن النجس هو فقط ماذا؟ لعابه إذا ولغ، إذا ولغ في الإناء فيه سائل. طيب إذا أكل من إناء فيه طعام جامد، قالها الأحوط أن تزيل موضع أكله فقط ولا يتنجس الباقي، لأن بخلاف إيش المائع، من هذا ممكن إيش يجري النجاسة تتحول إلى بقية المائع، لكن الجامد ما يتحول. طيب
قوله أولاهن هذا للاستحباب، وفي الروايات الأخرى إحداهن أو أخراهن بيان للجواز.
جمع الشارح هنا بين أولاهن وإحداهن وأخراهن، أنه يجوز أولاهن وإحداهن وأخراهن ولا فرق بين هذا، ولكن المستحب أن تكون أولاهن، فلا منافات. أولاهن إحداهن أخراهن لا منافات، لأن المقصود أولاهن على سبيل الاستحباب. إحداهن أصلا إحداهن لا تنافي أولاهن ولا أخراهن، لأن إحداهن تنطبق على كل واحدة تعتبر إحداهن، صح؟ مشى؟ لا يمشي. طيب وين يلقى الأغراض؟ شفت ما قاعد يقول لا يمشي، لحظة في كشكول فيه سلك حلزوني تحته في ظرف، عطب لنظر. طيب أولاهن إحداهن أخراهن اعتبر أولاهن على سبيل الاستحباب، أخراهن إحداهن على سبيل الجواز، فجمع بين أولاهن وإحداهن أخراهن على ماذا؟ على أن أولاهن المستحب أن تكون أول غسلات أولاهن، ويجوز إحداهن الثانية الثالثة الرابعة، وأخراهن يجوز أيضا. لكن أخراهن فيها مشكلة، لأن إذا كانت أخراهن نحتاج إلى غسلة ثامنة، وعلى رواية الثامنة بالتراب يحتاج إلى غسلة تاسعة، فالأولى أن تكون إيش؟ أولاهن أو إحداهن، حتى ما نحتاج جعلناها أخراهن احتاجنا إلى غسلة. طيب قال وقوله في حديث عبد الله المغفل وعثره الثامنة بالتراب، لما قال سبعا وقال عثره الثامنة صار المجموع كم؟ ثمان. بعضهم قال لا هي ما زالت ثمان، لكن إحداهن أو أولاهن بالتراب لما جمع بين الطهورين الماء والتراب اعتبر الجمع بين الماء والتراب اثنتين فتصير ثمان، اعتبر واحدة تصير سبع، فما زال إيش الغسل كم؟ سبعا. وعد واحدة منهن اثنتين لاجتماع الطهورين الماء والتراب، الماء والتراب. طيب الإشكال الآن في وعفروه الثامن بالتراب، ماذا قال؟ عفروه الثامن بالتراب.
قوله في حديث عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب هذا شاذ، فلا يؤخذ به ويترك المتواتر، ويحتمل أنه عد التراب المثري في إحدى الغسلات غسلة، وأما سائر النجاسات غير نجاسة الكلب ونحوه.
لحظة شوي. يقول عفروه الثامن التراب، قال هذا شاذ، هذا شاذ. ما معنى شاذ؟ الشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو أن يروي الثقة مخالفا بروايته من هو أرجح منه، وهذا أدق من لو قيل أن يروي أو مثل رواية الثقة لمن هو أو انفراد الثقة. إفراد الثقة ليس بالضرورة أن يكون شاذا، لكن لو روى الثقة رواية خالف فيها من هو أرجح منه، هنا تكون رواية شاذة. لكن لو روى ما لم يروي غيره يقال هذا إيش؟ انفرد بها الثقة، انفرد بها الثقة، يعني زيادة علم عنده، فأتى بلفظة في الحديث أو بجملة في الحديث لم يرويها غيره. أما أن يروي مخالفا لمن هو أرجح منه فهذا هو الشاذ. وكل رواية قيل عنها شاذة تحتاج إلى دراسة، وقد يختلف العلماء هل هذه شاذة أو ليس بشاذة، كما في هذه الرواية قال أنها شاذة، ممكن أن توجه وتوافق الرواية الأخرى، وحينئذ لا داعي للقول بأنها شاذة، لأن إذا قيل شاذة أصلا يكون راوي لها ثقة أو ليس بثقة؟ ثقة، لأن لو كان ليس بثقة، لو كان ضعيفا وخالف الثقات يقال عنها إيش؟ رواية منكرة. فأصلا ما قيل رواية شاذة لأن رواية ثقة، إلا أن الثقة في هذه الرواية بالذات خالف من هو أرجح منه فقيل عنها شاذة. أما لو كان هو ضعيف وخالف الثقات تكون روايته إيش؟ منكرة. فإذا لما قيل شاذة يعني معناها رواية ثقة. إذا استطعنا أن نوفق بين هذه الرواية والرواية الأخرى ونجمع بينها لا داعي حينئذ أن نقول بالشذوذ ونخطئ الثقة. طيب نحاول فلننظر هل يمكن أم لا. يمكن، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وعفروا الثامنة بالتراب ليست بالضرورة أن تكون الثامنة معناها إيش؟ ترتيبها يقع ثامنة، يعني الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، ليس بالضرورة، وإنما هي ثامنة بالنسبة ليش؟ لعدد الغسلات. وأضرب لكم لهذا مثلا، لو اجتمع ثلاثة في رحلة، واحد اثنين ثلاثة، هذا واحد اثنان ثلاثة، فلو جاء اثنان نقول حق الاثنين أين ثالثكم؟ وإلا ناصر هو الثالث، راح ناصر، جاء ناصر وراح الأخ شو اسمك؟ عبد العزيز. نقول الاثنين أين ثالثكم؟ عبد العزيز هو الثالث، وأنت شفنا اسمه؟ عبد الرحمن. لو جاء عبد العزيز وناصر أين ثالثكم؟ أنا عبد الرحمن. فلو لاحظتم يصدق لكل واحد منهم أن يصلح أن يكون هو الثالث الاثنين، وهذا ثالث الاثنين، وهذا ثالث الاثنين. فهذه الغسلة الثامنة بالنسبة لمجموع الغسلات هي واحدة منهم، يصلح أن لو قلنا أن هذه الثامنة هي أولاهن فتعتبر ثامنة، لو جعلنا إحداهن لا تنافي، أخراهن لا تنافي، لا سيما إذا اعتبرنا الثامنة اللي هي إيش إخوان؟ المجتمعة مع الماء، فمع اجتماعها بالماء عدها النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، وهي مع الماء سبع غسلات. فالآن المعتمد إذا ولغ الكلب في الإناء ماذا نفعل؟ نغسله أول مرة بتراب مع الماء، أو بالتراب بعد الماء، صار أول واحد راح يصير فيها إيش؟ تراب وماء، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. نكون في هذه الحالة ماذا فعلنا؟ غسلناه سبعا، الحمد لله استجب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأولاهن في التراب، الحمد لله استجب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأولاهن تعتبر إحداهن، الحمد لله استجب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونها الثامنة مع جملة العدد تعتبر هذه الواحدة منها ثامنة، واعتبرناها مع الماء غسلتين، يعني تراب مع الماء، إن استطعت تقول غسلتين لأن التراب واحد والماء واحد، أو تعدها إيش الاثنتين واحدة، فنكون حينئذ أخذنا بجميع الروايات ولا أشكال والحمد لله. كمل.
وأما سائر النجاسات غير نجاسة الكلب ونحوه فيكفي في ذلك إزالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة، لأنه لم يرد لها تحديد بالسبع، ولأنه ثبت في غسل نجاسة الأرض أنه يكفي مرة واحدة، وكذلك ورد في غسل دم الحيض أنه يكفي قرطه وغسله ولم يشترط عددا.
نعم، لم يشترط أن يغسل عددا في أي نجاسة تزال. ما هي النجاسات على السريع هكذا؟ عذرة الإنسان وبوله ولعاب الكلب ودم الحيض، في مسائل مختلف فيها، مثل المذي، المني، القيء، الدم غير دم الحيض، هذا مختلف فيها زين. لكن المجمع عليها الخنزير أيضا مختلف فيه، بدن الكلب غير لعابه ها، وبوله وروثه، لكن المتفق عليه بول الآدمي وعذرته ودم الحيض ولعاب الكلب وروث الحمار، لأن في نص قال إيش إنه ركس. هذه مسائل لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأدلة أمر بالغسل بعدد معين، لا مرتين لا ثلاث لا عشر لا خمس لا أكثر، فقط جاء العدد في إيش في إذا شرب الكلب إذا ولغ الكلب. طيب مسألة، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، واحد زائر لواحد في مكان فأتى الكلب وشرب في إناء صاحب الغنم صاحب الجاخور صاحب الموقع، فهل ويريد أن يستعمل هذا الماء أو هذا الإناء، هل هو يغسله؟ ما يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا ليس لي هذا لفلان، هذا ظاهري بالمرة، لا، وإنما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم خرج مخرج الغالب، غالبا الناس إيش كل واحد يغسل إناءه الشخصي، لا يعني هذا إذا ولغ في إناء غيرنا ما نغسله إذا أردنا. هل الماء ينجس أو لا ينجس عندما يولغ فيه الكلب؟ الصحيح أنه ينجس، ولما قلنا الصحيح أن فيه قول فيما أذكر قاله مالك أن ما ينجس، حتى قال لو أفرغت الماء في إناء آخر وغسلته سبعا ثم أرجعت الماء واستعملته أو حتى شربته لا مانع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل سبعا، قال هذا أمر تعبدي لا لأنه تنجس، لكن جمهور العلماء على أنه يتنجس، والحمد لله نحن في ساعة نحن بحاجة إيش رح نشرب الماء بعد ما ولغ فيه الكلب. الحديث الذي بعده فيه يعني مسائل كثيرة والوقت داهمنا، فما أدري نرجعه ولا نتكلم فيه شوي لأنه مرتبط بالحديث اللي بعده. طيب خلينا نتكلم بعض الكلام، تفضل.
وما حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فهو موضوع، وأما أثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله بل هو ظاهر لأجل الحاجة.
طيب يعني لو أن الكلب اصطاد فريسة أو صيدا، مش فريسة صيدا لصاحبه، فما يلزم أي شخص العنق الطائر ولا الأرنب، لا معفو عن هذا. نعم الحديث بعده.
الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي الحسن.
لا حديث قبل، في حديث قبل حديث حمران.
الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى
عندك سابع، أنا عندي ثامن. ثامن ثامن مش سابع. هو حسب الحديثين اللي قبل الحديث واحد صح؟ رواية النسخة اللي عندك.
الحديث الثامن
عندك سابع ولا ثامن؟ بالحروف السابع رقم ثمانية بالأرقام. طيب تفكر.
عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
كم الحديث بعده؟
الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات أو غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في الثور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، الثور شبه الطست.
طيب.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث عمران مولى عثمان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لأنه يحصل باجتماعهما معرفة وضوئه. وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا من الأنصار وليس الذي أري الأذان. فيؤخذ من هذين،
يعني في عبد الله بن زيد رجلان من الصحابة، عبد الله بن زيد هذا الأنصاري بن عاصم، وفي عبد الله بن زيد الذي أشرع الأذان في المنام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتلوه على بلال وأذن به، ذاك غير هذا. طيب.
فيؤخذ من هذين الحديثين التثليث في غسل الأعضاء المغسولات، ويفير إطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبد الله بن زيد، وأن المسح مرة واحدة لا يكرر، لا في المسح اللازم وهو الرأس، ولا العارض كالجبيرة والخف والعمل. ويفهم من حديث عثمان من قوله من توضأ نحو وضوء هذا.
طيب، هذا الحديثان عمدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقال وضوء ووضوء، وبينهما فرق. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، الوضوء اسم الفعل، فهذا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بوضوء يعني بماء ليتوضأ. كذلك يقال طهور وطهور، الفعل طهور، الماء الذي يتطهر به اسمه طهور. كذلك يقال سحور وسحور، ما هو السحور؟ الأكل نفسه اسمه سحور، أكلة السحر هذا اسمها سحور. ها، فهذا الباب في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف حديثين اثنين فيهما أتم صفة ذكرت ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف في صفة وضوئه. ولو لاحظنا على هذين الحديثين لم يذكر فيهما التسمية ولا البسملة. ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ أهل اليمن، ما الفرق بين التسمية والبسملة؟ أو لا فرق بينهما؟ أنت أهل اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة.
نعم.
والتسمية
كأنها نفسها
بسم الله. بسم الله التسمية، البسملة هذا اصطلاح لي بسم الله الرحمن الرحيم. فلذاك تجد ايش يقولك، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة؟ ما يقول هل التسمية ها آية من الفاتحة، يقول البسملة. ثم يقول لك هل التسمية واجبة في الوضوء أم ليست بواجبة؟ لو لاحظنا هذين الحديثين في البخاري ومسلم لم يذكر كل منهما التسمية على الوضوء، وقد قصد كل منهما أن يروي لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت التسمية شرط لا يصح الوضوء إلا بها، أو واجبة لا يتم الوضوء إلا بها، لما أغفل ذكرها كل من عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد. جاءت في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا أقل صحة من هذين الحديثين، ويلاحظ فيهما قصد كل منهما من الصحابيين أن يروي لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيستبعد جدا أن يهمل ذكر التسمية مع بيان كامل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن زيد قيل له بين لنا، اشرح لنا كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، هو في مقام التعليم ولم يذكرها. فالحديث فيه ما فيه من الضعف، هذا من وجه، وإن صح الحديث وحسن بعض العلم فيحمل على الاستحباب، يستحب التسمية على الوضوء، لا أنها شرط، لا أنها واجبة فضلا أن تكون شرط. هنا يقول فيه فيؤخذ من هذين الحديثين التثليث في غسل الأعضاء المغسولات. بالإجماع التثليث ليس بواجب وإنما هو مستحب، وأن الواجب هو إيش؟ غسل كل عضو مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه حديث أنه توضى مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، وحديث عبد الله زيد خالف بينها، بعضها غسل مرتين وبعضها ثلاثة، وهذا كله يدل على الجواز. لكن أهم شيء أن لا يقل الغسل عن واحدة، ومعنى قل الغسل عن واحدة ما غسل، ولا يزيد عن ثلاث، لكن يتوضى مرة 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 أو مرتين 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 أو ثلاثة 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 أو مرة ومرتين وثلاث فيخالف بين الأعضاء، هذا لا بأس به. يقول التثليث في غسل الأعضاء المغسولات، ويفيد إطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبد الله بن زيد. حديث عثمان ماذا فيه؟ قال ثم مسح برأسه، ما بين لنا، فقط قال أنه مسح برأسه. بينما حديث عبد الله بن زيد ماذا قال؟ قال ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، يعني بيديه أقبل بهما وأدبر. فبين لنا كيفية الصفة في المسح، وبين لنا كم مرة، فقال مرة واحدة. فما أطلقه عثمان قال ثم مسح رأس برأسه، ولم يقل لا كيف مسح ولا كم مرة مسح. قيد هذا الإطلاق بحديث عبد الله بن زيد، فقال أنه إيش الكيفية؟ قال بدأ بمقدم رأسه إلى فأقبل بهما وأدبر، يعني كما جاء أيضا إلى قفاه. أقبل بهما وأدبر قد يفهم منه إيش؟ بدأ أنه بدأ من الأخر أقبل وأدبر، أو بدأ من المقدم أدبر، هذا محتمل. لكن لما قال بدأ بمقدم رأسه دل على ماذا؟ أن البداية تكون من مقدم رأس من جهة الجبهة ثم إلى القفا ثم يعود بهما. أيضا هذه مسألة، كم يمسح من الرأس؟ هل يجزئ أن يمسح بعض الرأس ولا الرأس كله ولا ربع الرأس؟ هذه أقوال. بعضهم قال يكفي بعض الرأس، بل قال بعضهم لو وضع إصبعه بالماء ومسح رأسه أجزأ، لأن لغة ينطبق عليه ذلك. بعضهم قال هذا من اللعب، ما أطلق في القرآن بقول الله تبارك تعالى وامسحوا برؤوسكم، بين في السنة لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام قط ولا عن أصحابه إنما اكتفى واحد إيش بإصبعه يمسح رأسه، وإنما بين حديث عبد الله بن زيد أنه يمسح الرأس كله. قال ولكن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيض. قالوا لا، ليست للتبعيض، ولذاك السنة بينت أن يمسح الرأس كله، فظهر أن الباء للإلصاق وليست للتبعيض، إذ ليس المراد وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، لا، وإنما قال برؤوسكم يعني ملتصق أيديكم بالرؤوس. من قال يجزئ مسح بعض الرأس، دليله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على ناصيته، قالوا أكمل وأتم على العمامة، فلو كان عليه عمامة وقد ظهر ناصيته يجزئ حينئذ أن يمسح الناصية مع الإتمام على العمامة، لكن لم يرد أنه اكتفى بالمسح على إيش الناصية دون عمامة، واكتفى على الناصية فقط، وإنما إما أن تمسح الرأس كله كما في حديث عبد الله بن زيد، أو تمسح الناصية وتتم على العمامة إذا كان عليك عمامة. يقول وأن المسح مرة واحد لا يكرر، لا في المسح اللازم، ولا هو وهو الرأس، ولا العارض كالجبيرات والخف والعمامة، لأن أصلا أيضا تكرار المسح يخرج عن معنى المسح للغسل. يعني لو واحد خاصة إذا كان له شعر خفيف أو لا شعر له ومسح مرة ومرتين وثلاث، وإلا الماء سال، وحينئذ سيران الماء هذا يصدق على ماذا؟ على وصف الغسل ليس المسح. فكل ما فيه مسح سواء مسح الرأس العمامة على الخفين، وبالقياس على من قال يمسح على الجبيرة، كله إيش يكون المسح مرة واحدة لا يتكرر. توضأ ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين يحمل على ماذا؟ على أنه ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين فيما يغسل لا فيما يمسح. طيب كمل.
ويفهم من حديث عثمان من قوله من توضأ نحو وضوء هذا إلى آخره أن تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها أي للشروط له تأثير عظيم في العبادة، كما أن الإخلال بهذا يخل بالعبادة.
صحيح، كل من أكمل عبادته وفق الشرع فهذا أكمل وأزيد الأجر وأفضل، لأنه قال إلى أن تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها أي للشروط له تأثير عظيم في العبادة، لأن جاء الأجر المترتب على هذا أن ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
ويؤخذ من حديث عبد الله بن زيد أن الأصل في الأواني الحل سواء من نحاس أو صفر أو غيره، فلا يحرم منها إلا ما استثني كأنية الذهب والفضة والمرصوب ونحوه، فإن توضأ في أنية محرمة صح طهارته مع الإثم، لأن القاعدة في فعل المحرم في العبادة أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله، وإن عاد التحريم إلى أمر خارجي لم تفسد العبادة به.
طيب، يجوز استعمال كل آنية في الأكل والشرب والوضوء والغسل ما لم تكن ذهب وفضة، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقيس على ذلك استعمالهما في الغسل والوضوء، وليس ذاك مقتصر على إيش؟ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هنا قال التور شبه الطست، قال فأخرجنا له ماء في تور من صفر، يدل على إيش؟ جواز استعمال الآنية إن كانت من صفر، وهكذا جميع الآنية، والأصل الإباحة في استعمال كل شيء ما لم يأتي دليل، وقد أتى الدليل فقط بتحريم ماذا؟ الذهب والفضة. لو أن شخصا ما توضأ بإناء فيه ذهب من ذهب أو إناء من فضة، قال الوضوء صحيح، عليه إثم لأنه استعمل آنية الذهب والفضة لكن وضوءه صحيح. لما؟ قال قاعدة أن التحريم إن عاد إلى نفس العبادة، والأحسن يقال العبادة نفسها، بطلت العبادة بفعله. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الوقت الفلاني قبل الغروب، هكذا سنة تطوعا لوجه الله تعالى، قبل غروب الشمس قام وصلى ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر، فالنهي منصب على هذه العبادة نفسها. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم أمامك وقال لا تصلي، تقوم وتصلي، نقولك صلاة صحيحة. نهى عن هذا الفعل ها نفسه، فإذا عاد النهي إلى فعل نفسه وقد نهى عنه الشارع، دليل أن هذه العبادة باطلة. كما لو قامت امرأة وصلت وهي حائض فصلاتها باطلة صحيحة، على أي مذهب أنت؟ باطلة وتأثم إذا تعمدت ذلك. طيب، يقول أما إذا عاد التحريم إلى أمن خارجي، مثلا إنسان قام ويصلي وعليه خاتم ذهب، رجل محرم الذهب على الرجال، فهو فعل شيء منهي عنه لبس الذهب، لكن هل هناك علاقة بين الصلاة وبين لبس الذهب؟ لا، فصلاته صحيحة، عليه إثم لبسه الذهب لكن صلاته صحيحة. طيب، الآن إذا عاد النهي للعبادة نفسها أو إلى شرط من شروطها، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلو قام ولبس ستر عورته بثوب من حرير وهو رجل، فيعود النهي هنا إلى ماذا؟ إلى شرط من شروطها، فصلاته باطلة. لكن لو صلى عليه عمامة من حرير فصلاته عليه إثم لأن لبس عمامة من حرير، لكن صلاة صحيحة، لأن ليس من شروط الصلاة أن يغطي رأسه بعمامة. فإذا صلى صلاة منهي عنها بطلت صلاته. النهي يعود إلى شرط من شروطها كستر العورة بالحرير حق الرجل، بطلت صلاته. النهي خارج عن العبادة وخارج عن شرط من شروطها، يأثم لوقوع في النهي لكن لا تبطل صلاته. نأتي الآن إلى الوضوء بالإناء من ذهب أو من فضة. واحد وضع ماء في إناء من فضة أو من ذهب وتوضأ فيه، على هذا صلاته صحيحة، لأن هنا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من صل مثلا من توضأ بماء في إناء أو وضع في إناء من ذهب فلا صلاة له. لو قال ذلك لقلنا هنا يعود إلى النهي إلى العبادة نفسها، لكن النهي هنا عن ماذا؟ عن استعمال آنية الذهب والفضة فحسب، فتصح صلاته حينئذ. الصحيح أن تصح إيش؟ تصح صلاته إن توضأ. طيب، هنا في مسائل كثيرة وكثيرة جدا في صفة الوضوء، صفة الوضوء وفرائضه، لا نريد أن نهملها، لأن الأخ سألني الأسبوع الماضي صح؟ قلت لك آخر مرة، قلت لا مو آخر مرة، فأستسمحكم عذرا، الآن الوقت انتهى وأنا متأخر عندي بعد موعد. الأسبوع القادم قبل أن نبدأ بحديث عائشة كان يعجبه التيمم، نأتي إيش على الوضوء وأركانه وصفته بشيء من التفصيل. نسأل الله أن ييسر لنا ويجمع بيناكم على طاعته دائما.
ها؟ ها؟
إيش؟ انتهينا من الحديث.
لا، في نصح الصحابة والأئمة صلى الله عليه وسلم.
طيب كمل.
فيه نصح الصحابة والأئمة رضي الله عنهم وحسن تعليمهم بالقول والفعل، وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة مرة، لكن الأفضل التثبيت، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم.
طيب بارك الله. إذن الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على صفة الوضوء، يعني من خلال الحديثين وغيرهما. الله أعلم.